اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سورة اليوم هي سورة الفجر. الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. هذه الآيات التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها سورة الفجر اختلف المفسرون في تفسيرها. من أقوال المفسرين مثلا: الفجر معروف، الليالي العشر هي الليالي العشر من ذي الحجة، وبعضهم قال الليالي العشر من محرم، والشفع والوتر نوعين من الصلاة، الصلاة ذات الركعات الأربع هي الشفع، والصلاة ذات الركعات المفردة هي الوتر. والليل إذا يسر يعني يسري. هذه بعض أقوال المفسرين في هذه الآيات الأربع التي افتتح الله بها سورة الفجر. ولكن بعض المفسرين اختاروا لهذه الآيات معان تجعلها جميعا في موضوع واحد. فمثلا لو أن أحدا قال لك: ساعة وعقارب وميناء وعجلات، قد تقول: يا أخي، معنى العقارب جمع عقرب وهي حشرة سامة، والميناء مكان على البحر يستقبل السفن، والعجلات عجلات السيارة أو القطار. أما حينما قال لك القائل: ساعة وعقارب وميناء وعجلات، إذا بحثت عن معان أخرى لهذه الكلمات بحيث تغدو جميعا في موضوع واحد، تقول: الساعة وعقاربها وميناؤها وعجلاتها. فبعض المفسرين توخيا لوحدة الموضوع، الله سبحانه وتعالى يقول لك: والفجر وليال عشر، ما علاقة الفجر بالليالي العشر؟ والشفع والوتر والليل إذا يسر، أول آية كونية وآخر آية كونية، وبينهما آيات لا علاقة لها بالكون. فإذا قلنا: وبالله المستعان، والفجر، هذا الفجر الذي نعرفه جميعا، ما الذي يظهر عظمة الفجر؟ الليل. اركب قاربا بين مدينتين أو بين مدينة وجزيرة ليلا، تحس بالوحشة بل والخوف. ادخل في غابة ليلا، تحس بالوحشة والخوف. يأتي الفجر فترى به كل شيء، ترتاح نفسك للفجر، تستأنس به، يأتي بعد طول انتظار. الفجر له معان كثيرة. معناه الضيق الذي جاء في هذه الآية أن الأرض كرة وهي تدور حول نفسها دورة معتدلة بسرعة تساوي 1600 كيلومتر بالساعة. هذه الدورة المعتدلة حول نفسها مع وجود الشمس، طبعا سطح الأرض يسير باتجاه الشمس فيتخلى عن ظلمته ويستقبل ضياء الشمس. لولا دوران الأرض حول نفسها لما كان فجر، ولولا أن شكل الأرض كرة لما كان هذا الفجر الذي يأتي بالتدريج. لو أن الأرض مكعب وكانت تدور حول نفسها تأتي الشمس فجأة. ولا يخفى عليكم ما لإشراق الشمس المفاجئ من أضرار، وما لغياب الشمس المفاجئ من أضرار. مجيء الليل بالتدريج ومجيء النهار بالتدريج. فكلمة والفجر تعني أن الأرض كرة، وكلمة والفجر تعني أن الأرض تدور حول نفسها، وكلمة والفجر تعني الشمس. لو أن الأرض تدور حول نفسها وليس هناك شمس، ما قيمة هذا الدوران؟ لا معنى للدوران من دون شمس، ولا معنى للنهار من دون الليل. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل نسلخ منه النهار. الليل آية والنهار آية، يعني من حكمة الله عز وجل أن إشراق الشمس هذه الآية الكبيرة ومن آياته الشمس ما كان لك أن تعرفها لولا الليل. حينما تستقبل ضوء الشمس تعرف قيمته بعد أن غاب عنك، وحينما تستقبل دفء الشمس تعرف قيمتها بعد أن حل بك البرد. البرد يظهر لك قيمة الشمس، والظلام يظهر لك قيمة الشمس. ودورة الأرض حول نفسها من معاني الفجر، وكون الأرض كرة هو الذي يسبب هذا الانسياب اللطيف التدريجي لضوء الشمس. فربنا عز وجل حينما قال والفجر يعني هذه آية كبيرة تلفت النظر. هل فكرنا فيها؟ هل جلسنا جلسة صباحية بعد صلاة الفجر لنفكر في الفجر ومن آياته الله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر، قال والفجر. فربنا عز وجل يلفت نظرنا بهذه الآية إلى بعض آياته. وليال عشر، كلكم يعلم أن للأرض تابع وهو القمر، والقمر يدور حول الأرض دورة كل شهر، وإذا جمعنا دوراته الاثنتي عشر تشكل هذه الدورات سنة قمرية كلكم يعرفها، رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة. هذه الأشهر القمرية إذا وازناها مع الأشهر الشمسية، الأرض تدور حول الشمس دورة كل 12 شهرا دورة. بين السنة القمرية والسنة الشمسية فرق هو ليال عشر. الجو العام جو كون، والفجر وليال عشر، يعني القمر يدور حول الأرض وينشأ من دورته سنة قمرية، والأرض تدور حول الشمس وينشأ من دورانها سنة شمسية. وبين السنة الشمسية والسنة القمرية ليال عشر هو الفرق. كلكم يعلم أن رمضان في كل عام يقترب عشرة أيام. بعض المفسرين في سورة الكهف فسر قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة. لو حسبت الفرق بين السنوات 300 الشمسية والقمرية لرأيت الفرق بينهما 9 سنوات بالضبط. فهذا النظام الكوني، من جعل هذا التفاضل بين دورة القمر ودورة الأرض حول الشمس؟ هذا التفاضل مدروس، دراسة دقيقة، يعني كل شيء بقدر. بعضهم فسر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني السمع والبصر والشم والإحساس وهذه الحواس الخمس، وبعد الأرض عن الشمس، وبعد القمر عن الأرض، وبعد الشمس عن بقية الكواكب، كل هذه المسافات مدروسة بدقة بالغة وبحكمة منقطعة النظير. لذلك ربنا عز وجل متابعة للسياق العام لا يمنع أن نقول عشر ذي الحجة أو عشر من محرم، ولكن تفسير آخر يؤكد ارتباط هذه الآيات بعضها ببعض ويجعلها متناسقة في موضوع واحد. والفجر هذا النظام البديع الذي ينطوي على شمس وعلى أرض وعلى دورة وعلى شكل كروي وعلى أشعة ذات دفء وذات ضوء وما إلى ذلك، وليال عشر. فكر أيها الإنسان بهذا النظام البديع الذي جعله الله على نمطين، سنة قمرية وسنة شمسية، وجعل بين السنتين تفاضلا هو ليال عشر بالضبط كما وردت في هذه السورة. وأما الشفع يعني الزوج، الأرض والقمر شفع والشمس وحدها وتر، لأنه الارتباط دقيق جدا بين الشفع والوتر والليالي العشر والفجر. فالإنسان إن لم يجل فكره في هذه الآيات كيف يعرفه؟ يعني الإنسان يعرف الأشياء بحواسه، تعرف الحرارة بحاسة اللمس، يقول لك الطفل مفتر عندك حاسة، هذه معرفة مباشرة، ترى الشيء بعينك، تسمع صوته بأذنك، تحس وجوده بيديك. الإنسان مزود بحواس يتعرف بها على الأشياء، ولكنه كيف يعرف الله سبحانه وتعالى؟ لا يعرفه إلا من خلال الفكر. الله سبحانه وتعالى بث كونا معجزا وخلق فكرا دقيقا، فإذا أعملت هذا الفكر في هذا الكون عرفت الله عز وجل، وإذا عرفت الله عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لما ربنا عز وجل بيذكر عناوين بعض الآيات الكونية، ألا تستنبطون معي أنه لا بد من التفكر بها، أن هذه الموضوعات موضوعات للتفكر، أنك إذا أردت أن تعرف الله فهذه آياته. يعني إذا قال لك واحد ترغب غرفة نوم، تقول له طبعا عم ببحث عن غرفة متقنة كثير، قال لك فيها النجارين شوفهم، عرض عليك شخصين، واحد أسمر واحد أبيض، قال لك نقي أحد، شو أنا بدي صنعتهم أول، تطلب الصنعة، فرجيني غرفة نوم ساوية هاد وغرفة نوم ساوية هاد، تتفحصها تشوف دقة الصنع، الانسجام بالألوان، المتانة، يعني عندك أنت مقاييس. فهل تعرف النجار من شكله؟ لا، من صنعته. كذلك ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، لا يدرك بالحواس، ولكن يدرك عن طريق التفكير. فالإنسان إذا فكر في مخلوقات الله عرف الله. وفي الأرض آيات للموقنين، آيات حيثما التفت وجدت آية. في حياتك اليومية ملايين الآيات، إذا دخلت إلى بيتك يعني آلاف الآيات، ابنك آية، كأس الماء الذي تشربه آية، هذا الطعام الذي تأكله آية، هذه الفاكهة التي تتفكه بها آية، هذا الدفء الذي تنعم به آية، هذا الفراش الذي تنام عليه من صوف، من خلق الصوف؟ آية، هذا القطن الذي حشيت به وسادتك؟ آية، هذا الإسمنت وهذا الحديد الذي أقيم به بناؤك؟ آية، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الأدوات في المطبخ آية، غاز الاشتعال الذي تستخدمه آية، بنتك آية، طباعها آية، طباع ولدك آية، زوجتك آية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لماذا تستهلك هذه الآيات استهلاكا رخيصا؟ إن استهلكت هذه الآيات استهلاكا لم تعرف قيمتها ولم تعرف قيمة الذي خلقها لك، ولكنك إذا تفكرت بها وعبرت منها إلى الله عز وجل، رأيت الله من خلالها، عندئذ تكون قد أفلحت ونجحت في حياتك. فربنا عز وجل ليس من باب الصدفة وليس من نافلة القول أن يبدأ معظم هذه السور في الأجزاء الأخيرة من كتاب الله التي نزلت بمكة المكرمة، حيث بدأ النبي الكريم ينشر دعوة الإسلام. ليس غريبا أن تكون هذه السور طافحة بآيات الله. الفجر وحده آية. لاحظ حتى الحيوانات حينما تشرق الشمس تستيقظ، حينما تغيب الشمس تعود إلى أوكارها إلى مأواها. هذا الإشراق تدريجي ومجيء الليل تدريجي، وهذه آية كبرى من آيات الله. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الليل يسير، الليل يسير من خلال دورة الأرض حول نفسها. شوف كيف ربنا عز وجل جمع هذه الآيات بآية في أول الآيات وآية في آخرها. الأولى هي الفجر والثانية والليل إذا يسر، يعني يطلع الفجر من هنا ويأتي الليل من هناك في ساعة من ساعات النهار، ولتكن ساعة الفجر. انظر إلى شرق الأرض ترى ضياء، انظر إلى غربها ترى ظلمة. جاء النهار من هنا وذهب الليل من هنا. مساء تعكس الآية، ترى الغرب مضيء والشرق مظلم، أقبل الليل. الليل والنهار آيتان من آيات الله، والشمس والقمر آيتان من آيات الله، وشكل الأرض آية من آيات الله، وهذا الجو الذي ننعم به آية من آيات الله. فأين تذهبون؟ ما الذي يشغلكم عن التفكر بآيات الله؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي الأرض آيات للموقنين؟ وسخر لكم ما في السماوات والأرض. يعني الآيات القرآنية الكونية أكثر من أن تحصى. بعد ذلك يقول الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر قال بعض المفسرين هو العقل. لما سمي العقل حجرا؟ لأنه يحجر صاحبه عن الأغلاط. يعني ضع قطعة لحم أمام هرة وهي جائعة، ماذا تفعل؟ تثب عليها وتأكلها. العلماء قالوا في عالم الحيوان إثارة واستجابة فقط، إثارة واستجابة. أما في عالم الإنسان إثارة ومحاكمة واستجابة. قد تكون جائعا واللحم في المطعم معروض أمامك ولا تأكله لأنه ليس لك، وقد تكون جائعا والطعام في بيت صديقك لم يدعك إلى الطعام لا تأكل أنت، في شيء يمنعك. ما الذي يمنعك عن أن تأخذ مالا ليس لك؟ هو الحجر العقل. ما الذي يمنعك عن أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك؟ هو الحجر العقل. ما الذي يمنعك عن أن تقبل مبلغا غير مشروع؟ هو الحجر العقل. ما الذي يمنعك عن أن تستقل بزوجتك وتنسى أمك؟ هو الحجر العقل. لما ربنا عز وجل سمى كلمة العقل حجر لأنه يحجز صاحبه عن الأغلاط وعن الطغيان وعن الفساد وعن الانحراف وعن التردي في المعاصي. لذلك هل في ذلك قسم لذي حجر؟ سماه الله حجرا وسماه الله لبا، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. وسماه الله عقلا، قال يا رسول الله أأعقلها أم أتوكل على الله؟ قال اعقل وتوكل. عقل، تبارك الذي قسم العقل بين عباده أشتاتا. إن الرجلين ليستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ويختلفان في العقل كالذرة جنب أحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام قوام الرجل عقله. يعني مثل خطر في بالي، الحيوان لا يخاف إلا إذا رأى الخطر بعينه، هذا مستوى متدني من الحياة النفسية، لا يتقي الخطر إلا إذا رآه بعينه. ولكن الإنسان كرمه الله عز وجل فجعل له فكرا يستطيع أن يرى به الأخطار قبل أن تقع، هذا تكريم الله عز وجل. فإذا عطل الإنسان فكره ولم يعمله في الكون وواجه الأخطار عند الموت فإذا هو من أهل الجحيم، نقول له أين عقلك؟ أين فكرك؟ العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. لذلك ربنا عز وجل قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أكاد أخفيها، حتى يظهر الإنسان عقله. يعني إذا الإنسان واجه انهدام بالطريق فجأة، يا بلحي أنا بلحي، إذا كان موضوع إشارات ولافتات وشاخصات على الطريق إنه في تحويلة مثلا أو في منحدر خطير أو في منعطف خطير، هذه الإشارات إن لم تستخدمها، إن لم تعبأ بها، إن لم تنظر إليها، لا يسمى الإنسان عاقلا، لا يسمى مفكرا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الخطر، خطر الآخرة لا يرى بالعين الآن. الناس الآن يستوي بالحياة المؤمن وغير المؤمن، المؤمن ساكن البيت يأكل ويشرب وله عمل، وهذا المرابي يسكن في بيت ويأكل ويشرب وله عمل، والذي لا يبالي بطاعة الله يعيش كما يعيش المؤمن، والذي يعتدي على حقوق الآخرين يعيش كما يعيش المؤمن. الخطر لا يرى بالعين، ولكن الإنسان كرمه الله عز وجل عليه أن يرى الأخطار قبل وقوعها، أن يرى أن لهذا الكون إلها. ويستحيل على الله عز وجل أن يدع الناس هكذا هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله. يعني جامعة، تلاقي جامعة أبنية فخمة شاهقة، حدائق غناء، مدرجات تتسع للألوف، مخابر فيها أدق الأجهزة، إدارة حازمة، سجلات، أرشيف دقيق، مكتبة غنية بالمجلدات والمؤلفات وأمهات الكتب، ملاعب، مساكن للطلاب. هذه الجامعة ينقصها شيء واحد هو الامتحان، لولا الامتحان لكان إنشاء الجامعة عبثا. أما الامتحان هو الذي يقيم الطلاب، هو الذي يكشف الذي بذل جهدا والذي لم يبذل جهدا، هو الذي يكشف مؤهلات الطلاب. لذلك الحياة الدنيا بلا آخرة لا معنى لها. ليس الكمال في الجامعة أن ينجح جميع الطلاب، لا، الكمال في الجامعة أن تأتي النتائج متوافقة مع المقدمات. لازم الطالب الكسول ما ينجح، والذي بذل جهدا يجب أن ينجح، والنجاح درجات، في امتياز وفي جيد جدا وفي جيد وفي مقبول. فالروعة في النظام الجامعي لا أن ينجح جميع الطلاب، لا، الروعة أن تأتي نتائج الجامعة متوافقة مع جهد الطلاب. ما دام هناك حساب دقيق، ما دام هناك ميزان دقيق، ما دام هناك تقييم دقيق، فهذا شيء جميل. الأرض فيها قوي وفيها ضعيف، فيها غني وفيها فقير، فيها صحيح وفيها مريض، فيها إنسان أتيح له كل شيء وإنسان لم يتح له شيء. إذا كانت الحياة الدنيا هي كل شيء نقول الخلق فيه نقص. ما ذنب هذا الذي حرم من نعمة معينة؟ ما ذنب هذا الذي حرم نعمة الأولاد؟ لما حرم هذا وأعطي هذا؟ لما كان هذا قويا وهذا ضعيفا؟ لما كان هذا غنيا وكان هذا فقيرا؟ الحياة من دون آخرة لا يستقيم معناها ولا تكمل. يأتي يوم الدين يحاسب الغني على ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يحاسب الفقير، أصبرت لوجه الله؟ هل دعاك فقرك إلى كسب مال حرام أم تعثرت؟ يحاسب القوي، ماذا صنعت من أجل هؤلاء الضعاف الذين كانوا تحت رعايتك؟ يحاسب الضعيف، هل أعنت الناس على حاجاتهم؟ يعني كل إنسان عندئذ يحاسب. فحينما تأتي النتائج في الآخرة متوافقة مع المقدمات في الدنيا فهذه هي العدالة. لذلك لا يمكن أن يستقيم معنى الحياة إلا بالإيمان باليوم الآخر. لما الإنسان يعرض عليه مبلغ كبير 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 من أجل أن يخون ضميره، إن كان طبيبا مثلا أو كان محاميا، ويقول إني أخاف الله رب العالمين، معاذ الله أن أفعل هذا. فإذا بقي هذا المتعفف فقيرا وانتهت الحياة وليس بعد الحياة حياة، ألا يعد هذا أحمقا؟ لكن إذا كان هناك يوم آخر وكان هذا التعفف غالي الثمن، وقبض هذا الذي قال إني أخاف الله رب العالمين قبض سعادة أبدية لا تنتهي، نقول هذه هي العدالة. هذا الذي قال إني أخاف الله رب العالمين، هذا المتعفف عن المال الحرام، هذا الذي أبى أن يخون ضميره، أبى أن يعمل خلاف قناعته، نقول له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو تبعت كتاب الله من دفته إلى دفته، من البقرة إلى الإخلاص، لوجدتم أن معظم الآيات قرن الله فيها الإيمان بالله واليوم الآخر. لأن الإيمان بالله فقط لا يكفي لهذا الكون خالق. طيب لما الفقر؟ لما الضعف؟ لما هناك أزمات طاحنة والله غني؟ ولله ملك السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، لما شح الأمطار؟ لما شح الإنتاج الزراعي؟ لما هذه الآفات التي تصيب الزرع؟ لما؟ أما هذه معالجات، هذه حياة موقتة، حياة جد واجتهاد، حياة كسب، حياة اختيار، والآخرة هي دار القرار. لذلك الإمام الشبلي رضي الله عنه قال: قرأت 400,000 حديث ثم استقر على حديث واحد رأى فيه علم الأولين والآخرين. اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واتق النار بقدر صبرك عليها. يعني الموت أمامنا، ما في يوم ما في جنازة، جنازتين، ثلاثة. يعني هذا الذي مات أنا لن أكون مثله؟ واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا. شوف النعوات في الطريق. البطولة أن تأتي هذه الساعة وأنت أبيض الوجه، وأنت طاهر القلب، ليس في قلبك غل لأحد، وليس في مالك كسب من حرام، وليس في سلوكك معصية لله عز وجل. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لما الإنسان بيفكر بالموت كل يوم 5 دقائق، عود حالك كل يوم 5 دقائق تفكير بالموت. هذا التفكير ليس من باب التشاؤم. العوام أخي يظنونه تشاؤما، لا لا، المؤمن الموت بين عينيه كل يوم. إذا كان الموت بين عيني الإنسان انضبط سلوكه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، فهل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هذه الآيات الكونية ألا تكفي أصحاب العقول؟ يا أصحاب العقول، أين العقول؟ عقل الإنسان أن يحجزه عن معاصي الله. لا يعصي الله إلا أحمق، لا يعصي الله إلا غبي، لا يعصي الله إلا إنسان عطل فكره. فلذلك هل في ذلك قسم لذي حجر؟ إذا الإنسان ما بال بالآيات. هلأ بتلاقي شخص هذه الموضوعات لا يبالي بها. يعني قال لي رجل التقى مع شخص أجنبي، حدثوا عن الله، قال له أنا مؤمن بوجوده، قال له بالآخرة، قال له لا أؤمن بها. بعدين قطع للمناقش، قال له هذه الموضوعات كلها لا تعنينا ولا تهمنا ولا تمتعنا، يعنينا شيء واحد، بيت كبير وسيارة كبيرة ودخل وفير. هذا ملخص الملخص. إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كأنهم خشب مسندة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لما الإنسان يعرض عن الله عز وجل، لا يفكر بآيات الله، لا يعبأ بها، لا تعنيه، يجعلها وراء ظهره. هل الناس حدثهم بالدنيا تلاقي آذان صاغية، حدثهم عن أسعار العملات تلاقي، حدثهم عن موضوعات التجارة، عن موضوعات البيوت، عن أحدث جهاز للتسخين في البيت، عن التدفئة المركزية، كل شيء له علاقة بالرفاه ومتع الحياة تلاقي آذان صاغية. حدثهم عن الدار الآخرة يتثاءبون، يعتذرون. لذلك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هلأ الإنسان ما فكر به الآيات، قال هذه لا تعنيني، يعنيني الطعام والشراب والدخل الوفير والزواج والبيت المريح وتجارة رائجة ومشروع ناجح ومزرعة جميلة. نقول له: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يعني فرعون، والمقصود بكلمة فرعون في هذه الآية فرعون موسى وفرعون ذي الأوتاد. هذه الأهرامات، قال معظم المفسرين الأهرامات، يعني تأمل صنعها، شيء يكاد يفوق حد التصور، ارتفاع شاهق، أحجار كبيرة، حتى أن بعضهم قال لي إن في الأهرام شقا، يعني في دراسة رائعة جدا هندسية، بحيث لا تدخل الشمس منه إلا في يوم واحد من أيام السنة، هو يوم وفاة من دفن في هذا الأهرام. ممكن تعمل شق ضيق جدا بحيث لا يسمح بالشمس إلا أن تدخل فيه في العام مرة واحدة، يعني هذا أرقى أنواع الهندسة. حتى الآن الفراعنة حينما حنطوا الموتى لا يعلم سر تحنيطهم الآن أحد. في الأهرامات قمح زرع فنبت، وكان قد خزن أكثر من 7000 عام. في الأهرام قبور وفيها أجساد محنطة، يعني قبل قرأت في الأخبار أن فرعون موسى نقل إلى باريس ليتلقى العلاج، يعني أليس هو محنطا؟ أصابه بعض التعفن فنقل إلى باريس وتمت معالجة جسده المحنط وأعيد إلى مصر. ما هذا العلم؟ إنسان قبل آلاف السنين هو هو. فربنا عز وجل قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ قال هذه عاد الأولى اسمها إرم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ قبيلة كانت جبارة تعيش بين حضر موت والربع الخالي، وكانت خيامها على أعمدة، وكانت مسيطرة على المنطقة كلها. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هؤلاء حينما لم يفكروا في هذه الآيات ولم يعبأوا باليوم الآخر والتفتوا إلى شهواتهم وانغمسوا مع ملذاتهم أصابهم العمى فطغوا وفسدوا، عندئذ استحقوا الهلاك. فجاءت آيات الله عز وجل قاطعة، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله عز وجل يعني وصف قوتها وبطشها وجبروتها وهيمنتها بهذه الكلمات الموجزة، التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني بكل عصر في دولة في العالم متفوقة جدا، لك هي معها أسلحة ذرية، مع قنابل إذا ضربتها على المدن مات الناس فقط. هلا أحدث قنبلة أنها إذا ألقيت على مدينة مات جميع سكانها، وتبقى البيوت كما هي والأجهزة كما هي، وكل ألوان الرفاه في المدينة، بيوتها، قصورة، مزارعها، مصانعها، أماكنها العامة، حدائقها، هي هي، لا يموت إلا الإنسان. هذا أحدث ما اخترعه العقل البشري التدميري. هذه الدولة عند أسلحة كيميائية إذا وضعت في ساحات القتال أصيب الناس بالهوس وبعض الأمراض الوبيلة النفسية، وفي عند أسلحة جرثومية، وفي عند أسلحة حارقة، وفي عند أسلحة خارقة، وفي عند أسلحة نفسية، يعني هذا وصف ربنا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ربنا عز وجل قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هلأ كل فريق قوي هم يظنون أن نهاية العالم بيدهم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، لا أمرهم،
أمرنا لا أمرهم. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، الأرض كروية، لأن هذا التدمير الشامل سيكون على أناس ليلا وعلى أناس نهارا. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فربنا عز وجل قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. طبعا هذه الآية لها خاص ولها عام، خاصها ينصب على عاد، وعامها ينصب على أي جهة قوية في الأرض تزعم أنها أقوى قوة في الأرض وأن لا أحد يقف في وجهها. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، معنى جابوا حفروا في الجبال بيوتا كالجيوب، ومعنى جابوا أحضروا لا، من الجيب. في قصر بالبتراء في الجبل قاعة، قاعة الملك، حجمها رأيتها بعيني 30 متر عمقة و30 متر ارتفاعة و30 متر عرضة، محفورة في الجبل مكعب كامل ضخم. وعلى مدخل هذا القصر الأعمدة والتيجان والزخارف، ولم يوضع في هذا البناء حجر واحد، نحت من الصخر، هذا شيء يعني فوق طاقة الإنسان. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، فإذا دخلت إلى البتراء وتعمقت فيها رأيت بيوتهم ومساكنهم ونواديهم وأماكنهم العامة ومدرجاتهم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، الأهرامات. لكن ربنا عز وجل لما سمى عادا عادا وثمود ثمود ولم يسمي أهل مصر بل قال وفرعون؟ استنبط بعض المفسرين أن هؤلاء جميعا ذابوا في فرعون ولم يبقى لأحد شخصية في حضوره، كقوله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لذلك الله ما سماهم، ما أعطاهم اسم، كنا عنهم بفرعون. أما ثمود وعاد لها وضع آخر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. في علاقة بين الطغيان تجاوز الحق، يعني أيام الإنسان يطغى على زوجته لها حدود وله حدود، حينما يطغى على حقوقها يفسدها ويفسد معها، يفسدها قهرا ويفسد معها ظلما. الذين طغوا في البلاد، إذا طغيت على حق من يشتري من عندك، رفعت عليه السعر أو أعطيته بضاعة سيئة، طغيان. الطغيان كلمة واسعة جدا تلخص بكلمة واحدة: تجاوز الحد. إلى هنا حدك، تجاوزته، ينبغي أن تعطي هذا الإنسان حقه، أحجمت عن إعطائه حقه، طغيت عليه. فالطغيان في هذه الآية يعني بالضبط تجاوز الحد، وهذه كلمة واسعة جدا قد تؤخذ على مستوى أسري. تجاوز الحد في معاملة الابن طغيان، في معاملة الأجير طغيان، في معاملة الجار طغيان، في معاملة الشاري طغيان، في أي معاملة. أنت مدير دائرة وعندك موظفون، قد تجاوز الحد في معاملتهم، هذا طغيان. وكل طغيان فساد، علاقة فاسدة يعني علاقة سيئة. الطغيان يسبب الفساد، فساد ذات البين، فساد الطاغي، فساد المظلوم، يعني الفساد أيضا كلمة عامة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة. يعني إذا الإنسان انتقد بيت وقال لصاحبه هذا بيت صغير كيف تسكنه، يعني أنت كرهته به، فحزن وتبرم وضاقت نفسه، أفسدت علاقته مع بيته. إذا ذكرت له امرأة تفوق زوجته أفسدت علاقته مع زوجته. إذا رغبته في الدنيا أفسدت علاقته بربه. إذا حملته على معصية أفسدت علاقته بآخرته. فالعلاقات كلها قد تفسد، قد تفسد علاقة الإنسان بعقله فيعطله ولا يستخدمه أو يسخره لشهواته، وقد تفسد علاقة الإنسان بربه، لا يطيعه، يحتال على الناس، يظلمهم، يعتدي عليهم، يطغى عليهم. وقد تفسد علاقات المجتمع فتبنى على النفاق وعلى الدجل وعلى الكذب. لذلك هناك علاقة بين الطغيان وبين الفساد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد عندئذ، هي عاد وثمود وفرعون، فصب عليهم ربك سوط عذاب. كلمة صب الغزارة، أيام تفتح الصنبور ينزل منه خيط من الماء، أما إذا صببت على هذا الشيء سطلا من الماء تقول صب، يعني الصب في معنى الغزارة والصوت في معنى اللذع، يعني عذاب مؤلم غزير، عذاب مؤلم وغزير في وقت واحد. هذا يستفاد من معنى فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، يعني كل حركاتك وسكناتك وخواطرك ونواياك وطموحاتك وما تنوي أن تفعله وما تفعله وما تكنه وما تسره وما تعلنه مرصود من الله عز وجل، يعني مراقب مراقبة دقيقة، أنت تحت المراقبة الإلهية. يعني إذا الإنسان ظن أنه تحت المراقبة البشرية لا ينام الليل، فكيف إذا كنت تحت الرقابة الإلهية الذي يعلم السر وأخفى؟ قل ما شئت، يعرف بواطنك، يعرف نواياك، يعرف خلفيات القول، يعرف طموحاتك من هذه الدعوة، من هذا اللقاء، من هذا الذهاب، من هذه النزهة، من هذا السفر، يعلم كل شيء عنك وأنت تحت رقابته إن ربك لبالمرصاد. لذلك إذا كان الزوجة عرفت هذه الآية لا تظلم زوجها، وإذا عرف الزوج هذه الآية أن ربك بالمرصاد لا يظلم زوجته، وإذا عرف صاحب العمل أن هذا العامل مضطر كي يعمل عندك، فإذا عرفت الضرورة التي تحمله على العمل عندك واستغليت هذه الضرورة وخفضت الأجر ورفعت أوقات الدوام إن ربك لبالمرصاد. وإذا كان شعرت أنه الشاري بحاجة إلى هذه الحاجة ماسة فرفعت السعر وأخفيت العيب وبعتها بسعر مرتفع إن ربك لبالمرصاد. والله الآية لحالة تكفي، والله الذي لا إله إلا هو، لو تذوقنا معنى هذه الآية وحدها تكفي، لانتظمت علاقتنا ببعضنا، لانتظمت علاقة العمل وعلاقات الوظيفة وعلاقات البيت وعلاقات الجيران وأية علاقة في الحياة. إن ربك لبالمرصاد، الله شايف مين الظالم. كثيرا ما أقول للزوجين إن ربك لبالمرصاد، إن كنت تظلمها وتعتدي على حقها إن ربك لبالمرصاد، وإن كانت تهمل حقك وتعتدي على حقك إن ربك لبالمرصاد، إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد. فالإنسان لازم ترتعد فرأسه من هذه الآية والذي لا يخاف أحمق. أعلى الناس عند الله منزلة أخوفهم من الله عز وجل. إن ربك لبالمرصاد. يعني إذا كان أنت بجلسة وشعرت أنه في مسجلة بتنضغط أكثر، عود بقى لترجاه يمحي، ما بيمحي لك ياها صديقك ولو من باب المزاح. فإذا كان في مسجلة حالك منضبط، وإذا كان صورة وصوت منضبط أكثر، وإذا كان تحت الرقابة الإلهية المستمرة في خلوتك وجلوتك في بيتك، من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. هل تصلي في البيت صلاة متقنة فيها خشوع كما لو تصلي إماما في مسجد؟ إن ربك لبالمرصاد. هل تخفي عيوبا في البيت وتظهر للناس الفضائل؟ إن ربك لبالمرصاد. لذلك لما الإنسان بيتحقق من الآية هي بينضبط، بصير سره كجهره. يعني ما في عنده بقى ازدواجية، له موقف واحد، باطنه كظاهره وسريرته كعلانيته ونواياه كما يقول. لذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإيمان عفيف عن المحارم عفيف عن المطامع. فهذا الذي يستفاد من هذه الآية. يعني الإنسان إذا فكر بالفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وتعرف إلى الله من خلالها واستقام على أمره وعمل صالحا سعد إلى أبد الآبدين، وإذا أعرض عن هذه الآيات ولم يعبأ بها واتبع شهواته وأهواءه، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. في ارتباط دقيق جدا. إذا الإنسان قرأ القرآن بدون تفكر من دون تدبر، مقطع ما له علاقة بهذا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل، رأسا من آيات كونية لقصة. هي القصة معناتها إذا الإنسان ما فكر بها الآيات وما عبأ بها وما استقام على أمر الله وما عمل صالحا، هذا مصيره، مصيره كمصير عاد وثمود وفرعون تماما، هذا المصير المحقق. فإذا فكرت في هذه الآيات تنجو من هذا المصير الأسود، والحمد لله رب العالمين.